الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه اولادنا بيتعرضوا في حياتهم لكثير من الضغوط الخارجيه. الضغوط دي بتيجي اما من الوسط اللي احنا عايشين فيه، يا اما من الاعلام وتاثيره، يا اما من الانترنت او من الثقافه غير المسيحيه او من الاصدقاء وكل هذه المؤثرات الخارجيه التي تؤثر على تنشئه اولادنا تنشئه سليمه. مهم جدا ان الاباء يهتموا باولادهم وبتربيتهم بطريقه روحيه سليمه تحافظ على مبادئهم المسيحيه وتحافظ ايضا على استمراريتهم في الحياه المسيحيه بالرغم من كل الظروف المحيطه بهم. والكتاب المقدس اكد في اكثر من مكان على اهميه ان اولاد ربنا بالرغم ان هم بيعيشوا في العالم انما لا يشاكلوا اهل هذا العالم، زي ما نقرا في روميا اصحاح 12 عدد 2 يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر، يعني لا تتشكلوا بشكل اولاد هذا العالم، بل تغيروا عن شكلكم، تغيروا عن شكلكم لنقتني شكل وشبه الله، لان احنا مخلوقين على صورة الله ومثاله الى تلك الصورة عينها. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، تجديد الذهن وقبول ذهن جديد، ذهن مستنير فكر المسيح، هو ده اللي يساعد الانسان على تغيير الشكل لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. علشان كده لو اولادنا فعلا امتلأوا من الروح القدس في حياتهم وحملوا ثمر الروح في حياتهم كان ده احسن حماية ليهم من كل المؤثرات والضغوط الخارجية التي يتعرضوا لها. مشكلة ان احنا كتير لما بنربي اولادنا ما بنربيهمش على النضوج الروحي، وكتير مننا نستخدم الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما، ويكون مثلا انسان كبير او شاب كبير سنه 25-30 سنة ونقول معلش ما هو بولس الرسول بيقول سقيتكم لبنا لا طعاما. الحقيقة الآية دي بولس الرسول كان بيلوم الناس بيها، ما كانش بيحطها كمبدأ. يعني في كورنثوس الأولى صح 3 بيقولهم انتوا لسه ناس جزدانيين علشان كده فيكم مشاكل وفيكم حسد وفيكم غيرة، ومن أجل هذا سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون الطعام. ده في عبرانيين 5 لام الناس على عدم نضجهم وقال لهم كده إن لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان. يقول يعني بالرغم أن أنتوا في المسيح وفي هذا الإيمان بقالكم سنين طويلة وكان يجب أن تكونوا معلمين، لكنكم تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله. أنتوا لسه محتاجين حد يعلمكم ABC في الحياة الروحية، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن هم لسه أطفال. قال فأنتوا لسه محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. وبعدين يقول جملة خطيرة قوي، يقول لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. لو احنا هنمشي على مبدأ سقيناكم لبنا لا طعاما يبقى احنا بنربي أطفال عمر ما دولت هيوصلوا للنضوج الروحي، ولو هو طفل الطفل ده لا يتحمل المسؤولية ولا نستطيع أن نثق في خبرته زي ما بولس الرسول بيقول لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة. أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن، التدريب والتمرن والتمرين، قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. فكل ما الإنسان ينمو ويصل إلى النضوج الروحي يستطيع أن يميز بين الخير والشر. فهل إحنا بنربي أولادنا بطريقة سقيتكم لبنا؟ مين فينا بيفضل يأكل ولاده لبن لغاية لما يبقوا شباب؟ عمرهم ما هينمو صح. ده لابد بعد سن معين نبتدي نفطمهم علشان يأكل الطعام بتاع البالغين وينمو. إنما في الحياة الروحية أحيانا نمشي بموضوع سقيتكم لبنا ده لسنين طويلة، وعلشان كده بيبقى عندنا جيل من الشباب وجيل من الناضجين، ولكن ربما عندهم نضوج تراثي، نضوج جسدي، إنما النضوج الروحي مش موجود، ويبقوا عندهم عدم الخبرة في كلام البر ولا يستطيعون التمييز بين الخير والشر. والإنسان الناضج روحيا الذي يستطيع أن يميز بين الخير والشر ده يستطيع أن يتحمل المسؤولية في إطار الحرية الموهوبة لنا، زي ما بولس الرسول بيقول لنا في غلاط 5 إن أنتم لا تجعلوا إن الحرية تكون فرصة للجسد. فكيف يكون الإنسان مسؤولا في حريته التي تعطى له؟ ده اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة. إزاي نربي أجيال عندها النضوج الروحي، عندها تحمل المسؤولية، وأيضا نستطيع أن نعطيهم حرية، ولما يأخذوا هذه الحرية لا يجعلوها فرصة للجسد. كثير من الآباء يخافوا لا يدوا أولادهم حرية لألا يسيئوا استخدام هذه الحرية. ولكن لو ربنا أولادنا ونشأناهم بتربية حقيقية ووصلناهم للنضوج الروحي، فحين نعطيهم حرية لن يسيئوا استخدامها ولن يجعلوا الحرية فرصة للجسد. ومن الأخطاء الشائعة ان احنا ما بنربيش ولادنا على النضوج، ان احنا نستمر في تلقين اولادنا ما يجب فعله ونصنع لهم القرارات لغاية لما يتخرجوا ويسيبوا البيت. تلاقي ان الاب ما بيربيش ابنه على ان هو يتحمل مسؤولية، يصنع اختيارات، يعمل قرارات بنفسه. لا، تلاقي الأب والأم هم اللي بيعملوا قرارات لأولادهم لغاية لما يكبروا. ربما هذا واجب في السنين الأولى من تربية الطفل، لأن الطفل ما عندوش خبرة، فلازم الأب والأم يعملوا قرارات لأولادهم. ولكن شوية بشوية مع النضوج بتاع الأولاد مفروض أن الأب والأم يبتدوا يدوا مساحات من الحرية للأولاد، وفي نفس الوقت يبتدوا يعلموهم تحمل المسؤولية، وبالطريقة دي بيكونوا شخصية ناضجة روحيا تستطيع أن تتعامل مع المجتمع والعالم الخارجي وتؤثر في المجتمع الخارجي دون أن تتأثر به. علشان كده لا يكفي أن احنا نحمي أولادنا من الحاضر، ولكن حين نربيهم يجب أن نعدهم للمستقبل. فلما الولد يخرج من البيت يعرف يتعامل مع العالم الخارجي بأمان وسلام. لاحظنا عندنا في الخارج عادة الولاد بعد الثانوية العامة بيروحوا جامعة، عادة الجامعة دي بتكون بعيدة عن البلد اللي هم تربوا فيها، ولقينا ان اكبر انحراف بيحصل في الاولاد هي في السنة الاولى من الجامعة. يعني يا مولاد اخدوا سكولارشيب، ومعناها يعني ان هم حصلوا على درجات عالية وتفوقوا، ويجوا في أول سنة في الجامعة يفقدوا كل هذا. ليه؟ معرفش يتعامل مع الحرية اللي أعطيت له، عاش لوحده وما تدربش وما كانش عنده النضوج الكافي أن يستفيد بهذه الحرية ويتعامل معها بمسؤولية كافية. ربما لأن البيت لم يعد إعداد كافي لهذه الفترة، وإن إزاي هو يتعامل مع الحرية في إطار المسؤولية. علشان كده احنا بنربي أولادنا لابد إن أنا أبتدي أديله اختيارات وعلمه إزاي يختار الحسن ويترك الرديء، إزاي يختار الجيد ويترك الرديء، وابتدي أديله مسؤوليات، وابتدي أعلمه ودربه كيف يتحمل المسؤولية وكيف يقدم عنها حسابا أمام الله وأمام الأسرة. أيضا أعلمه ودربه كيفية صنع القرارات. تلاقي أحيانا الولاد يبقى عنده قراره ومش عارف وعايز حد يصنع له القرار ده، فيجي مثلا للأب والأم ويطلب منهم ان هم يعملوا له القرار ده، او يجي الأب اعتراف ويطلب منه ان هو يعمل له القرار ده، لانه ما تعودش ان هو يصنع القرار بنفسه. واحيانا لما بيطلب من الأب والأم او من أب الاعتراف ان هم يعملوا له القرار، ربما الأب والأم يبقوا فرحانين بالحكاية دي، بس اكشلي دي مش مصلحة اولادكم، لان ده معناه ان هو لا يستطيع الاعتماد على نفسه ولا يستطيع ان يتحمل مسؤولية قراره، مش كده عايز حد تاني يعمل له القرار. ومن الافضل ان انا اعلمه كيف يصنع قراره ويتحمل نتيجة قراراته ومسؤولياته. علشان كده انا عايز اتكلم على درجة درجة في ازاي نوصل اولادنا للنضوج الروحي. اول خطوة في ان انا اوصل اولادي للنضوج الروحي ان انا اعلمه كيف يخضع وكيف يطيع. الخضوع والطاعة لمن هم في سلطة ولمن هم في موقع مسؤولية. مشكلة كبيرة من مشاكل الجيل بتاعنا التمرد على كل سلطة، تمرد على سلطة الأب والأم، تمرد على سلطة الكنيسة، تمرد على سلطة الدولة، التمرد حتى على سلطة الله. وأحيانا لما بيدوا حرية مثلا للتعبير عن الرأي، لأن عمر ما واحد عرف إزاي يعبر عن رأيه بطريقة سليمة، فتتحول هذه الحرية في التعبير عن الرأي إلى سيل من الشتائم والهجوم غير اللائق، ونقول ما حرية التعبير عن الرأي، لأن ما تعودناش إزاي إن الواحد يأخذ الحرية ويتعامل معها من مسؤولية، بإحساس بالمسؤولية في داخله. علشان كده تعليم الخضوع والطاعة في السنين الأولى للأولاد مهم جدا، وإزاي أعلمه إن هو يطيع ويخضع للمسؤولين في حياته. من السهل جدا إن الإنسان يتمرد، ولكن الشخصية الناضجة هي التي تخضع عن حب وعن التزام. أحيانا الناس يفتكروا العكس، يفتكروا ان الشخصية العنادية دي هي الشخصية القوية. لا، اي واحد ممكن يعند واي واحد ممكن يتمرد، انما القوة الحقيقية هي ان الانسان يخضع خضوع في مسؤولية وفي حب وفي التزام. بس الشطارة هنا ان احنا نعلم اولادنا طاعة الابناء وليس طاعة العبيد، الطاعة عن حب وليس الطاعة عن خوف، وده الفرق بين الخنوع والخضوع. فالخضوع هي الطاعة بحرية الإرادة، أنا بكامل إرادتي أخضع لمن هو مسؤول عني، أخضع لأني أحبه وأخضع لأني أثق فيه، زي ما قال ربنا يسوع المسيح في جثيماني: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. ده كان في خضوع. بولس الرسول تكلم عن خضوع الابن للآب في كورنثوس الأولى صح 15، إن الابن خضع للآب. هذا الخضوع هو خضوع الحب وخضوع الثقة، لا يستطيع أن يفعله إلا الإنسان الناضج روحيا. عشان كده كيف نعلم أولادنا خضوع الحب وليس خضوع العبيد، خضوع الحب وليس خضوع الخوف؟ لأن زي ما بيقول القديس يوحنا في رسالته الأولى صح 4 وعدد 18: لا خوف في المحبة، بل المحبة تطرح الخوف إلى خارج. وخلي بالكوا ان تعليم الطاعة لأولادنا دي مسؤولية كل من الأب والأم، ليست هي مسؤولية الأم فقط وليس هي مسؤولية الأب فقط، بل الأب والأم معا هما مسؤولان عن تعليم أولادهم الطاعة. أحيانا بعض الآباء والأمهات يشعروا بعدم الارتياح لما يجوا يعلموا أولادهم الطاعة، أو عندما يستخدمون سلطتهم كآباء. عدم الارتياح ده له أسباب كتيرة، أسباب خاطئة يعني. أول سبب في عدم الارتياح إن أنا أعلم ابني الطاعة أو أعلمه الخضوع، ربما أشعر إن ده ضد حبي له. أشعر إن أنا لو بحبه مفروض أسيبه يعمل اللي هو عايز يعمله، بس ده في الواقع الآباء اللي هم بيدللوا أولادهم ولا يعلموهم الخضوع بيربوا جيل من الأولاد متسيبين، ما عندهمش إحساس بالمسؤولية. وبنرى إن الأولاد دولت غالبا بيفشلوا أكاديميا، لان ما تعودش الالتزام وما تعودش الخضوع، ما تعودش ازاي ان هو يبقى عنده روح المسؤولية فيذاكر وينجح وتفوق. لان الاب والام كبروهم في جو من التدليل، فعمر ما عرف يبقى منضبط مع نفسه. او احيانا الاب والام يشعروا بعدم الارتياح لألا يفقدوا حب أبنائهم ليهم. يقول أنا لو اتعاملت بحزم مع ابني ممكن ابني ما يحبنيش، فيسيب الولد زي ما هو عايز يعمل زي ما هو عايز علشان ما يفقدش حبه له. ولكن دي تذكرني بآخر آية ذكرت أكشولي في سفر القضاء، لما كان بيوصف شعب بني إسرائيل يقول: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. فكانت الدنيا بيض لما كل واحد يعمل فقط اللي هو شايفه صح، فيش استراكشر، فيش مسؤولية، فيش سلطة. اول ما اكشلي يعني مثلا في اي دولة، اول ما تلاقي السلطة بتاعة الدولة فقدت هيبتها تلاقي الفساد انتشر. نفس الكلام في الاسرة، اول ما سلطة الابوين تفقد هيبتها تلاقي الفساد انتشر جوه البيت. علشان كده الاب والام لما يعني يأخذوا سلطتهم في البيت ده مفيد للاولاد. الاولاد محتاجين يتربوا في منزل له ستراكشر، في مسؤولية، ما بقاش زي بني إسرائيل في آخر عهد القضاء يقول لك كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. أو أحيانا الأب والأم يجي لهم إحساس خاطئ بالذنب لو أخذوا موقف حازم مع أولادهم عشان يعلموهم الطاعة والخضوع، فهذا الإحساس الخاطئ بالذنب يخليهم يتفادوا، عندهم ضميرهم حساس قوي، ضميرهم ضعيف. ضمير الحساس ده له مشاكله كتيرة. ضمير الحساس يحرم ما حلله الله، والضمير الواسع يحلل ما حرمه الله. أما الضمير المزكى بالروح القدس والضمير المستنير فهو يرى الأمور على حقيقتها. فلما واحد يكون ضميره ضعيف، ضميره حساس، ده اللي قال عنه بولس الرسول في روميا: أما الضعيف فيأكل بقولا، لأن ضميره الضعيف يتنجس بسهولة، فيقولك أكل اللحم حرام فيأكل بقول، ما رضاش يأكل لحم. هذا الضمير الضعيف أيضا يتنجس ويتعب بسرعة من معاملة الأولاد بحزن، عشان كده يبعد عن استخدام السلطة مع الأولاد. أو أحيانا عدم الارتياح يكون سببه أن الأب والأم ما عندهمش ثقة في أنفسهم أن هم يقدروا يتعاملوا مع الأولاد، خصوصا لو ابتدى يظهر الولد عنده شوية عند وهو لسه طفل صغير، فتلاقي الأب والأم ما عندوش شعور بالقوة والثقة أنه يستطيع يتعامل مع الابن، فياخذ الطريق السهل انه خلاص يسيبه، لان ان انا اعمل تربية ايجابية واخذ دوري وموقعي كمسؤول كاب او كام ده محتاج مجهود مني، فربما اسهل لي ان انا خلاص اسيبه زي ما هو عايز وانقل بقى المسؤولية كلها على الكنيسة. يقول بص انا بعت ولادي مدرسة الاحد وديتهم الكنيسة، وابتدي لو ابن طلع بقى وحش الوم الكنيسة، الكنيسة ما ربتش، الكنيسة ما خدتش بالها من أولادي. ما ينفعش، احنا علينا دور وعلينا مسؤولية تجاه أولادنا. علشان كده لو الأباء والأمهات ما استخدموش دورهم ومسؤوليتهم وسلطتهم في تعليم أولادهم الخضوع والطاعة، هينشأ الأولاد على عدم تحمل المسؤولية وعدم احترام أي سلطة. أما النمو السليم للأبناء وإشباع احتياجهم للأمان النفسي يتطلب أن يكون عند الأب والأم سلطان عليهم، زي ما أنا قلت من شوية، لما تبقى عايش مثلا في دولة وحاسس أن الدولة دي السلطة فيها قوية وعادلة، والسلطة دي لها هيبتها ولها احترامها، تشعر بالأمان في الوطن. لكن لو شعرت ان السلطة فقدت هيبتها واحترامها وليس لها مكان، تشعر بعدم الأمان، لان زي ما قلت الفساد بينتشر. نفس الكلام بيحصل في على مستوى الأسرة، كل ما الأولاد شعروا ان الأب والأم واخدين دورهم كمسؤولين في البيت واخدين سلطتهم كأباء وأمهات، كل ما ده يشبع احتياج الطفل والشاب بالأمان جوه المنزل. حتى ربنا إلهنا الحنين اللطيف الوديع يتعامل معنا كأب له سلطان علينا، ويعلمنا أيضا الطاعة والخضوع له. ده من الحاجات اللي تطمننا جدا جدا أن الله هو ضابط الكل. ضابط الكل يعني له سلطان على كل شيء، فكل ما الإنسان يلاقي ضيقات جاية عليه يتذكر أن الله هو ضابط الكل، ولأن الله ضابط الكل فهو يضبط كل المسكونة. دي حاجة تديني الطمأنينة واحساس بالامان ان انا عايش في رعايه اله ضابط الكل له سلطان حقيقي. يمكن الشهر اللي فات شهر بابا كان كل قرايات الكنيسه طول الاحد بتاكد لنا النقطه دي سلطان الله. فمثلا في الاحد الاول سلطان الله على المرض من خلال شفاء الانسان المفلوج. الاحد الثاني سلطان الله على الطبيعه من خلال صيد السمك الكثير. الاحد الثالث سلطان الله على الارواح النجسه من خلال شفاء الانسان اللي كان اعمى ومجنون واخرس. والاحد الرابع سلطان الله على الموت من خلال اقامه ابن ارمله نايين. لما تفكر في الاربع حاجات دولت الانسان ليس له سلطان عليهم. فالانسان ليس له سلطان على المرض، ياما امراض يعجز الطب عن شفائها. والانسان ليس له سلطان على الطبيعه، امام كوارث الطبيعه يقف الانسان والعلم عاجز. والانسان الطبيعي يعني ليس له سلطان على الارواح النجسه الا لو واخد موهبه الروح اخراج الارواح من الله، ويبقى بالطريقه دي يبقى الموهبه اللي عنده دي من الروح القدس. لكن الانسان الطبيعي ليس له سلطان على اخراج الارواح النجسه، وايضا الانسان ليس له سلطان على الموت. طب ليه الكنيسه في شهر بابا بتحط لي الاربع حاجات دولت؟ ان الله ابونا وخالقنا له سلطان على المرض وعلى الطبيعة وعلى الأرواح النجسة وعلى الموت. ليه الكنيسة بتحط لي ده؟ عشان تديني إحساس بالأمان إن أنا في رعاية إله قوي، إله قادر، ضابط الكل. هكذا أولادنا لما يشعروا إن أبهاتهم وأمهاتهم لهم سلطان ده يديهم إحساس بالأمان والطمأنينة. عشان كده لما بتعلم أولادك الطاعة والخضوع وتستخدم سلطانك كأب أو كأم معاهم دي علامة حبك الحقيقي لأولادك. يقول لك من يحبه الرب يؤدبه. علامة حب الله أن يستخدم سلطانه في أن هو يؤدب ويهذب أولاده. نفس الكلام استخدام سلطانك كأب أو كأم دي علامة على حبك لأولادك. كل ما نعلم أولادنا الخضوع والطاعة خاصة لما يكون ده بروح الحب والحكمة مش بروح التحكم والرغبة في السيطرة. لأن في فرق يعني ما بين الرغبة في السيطرة والتحكم وما بين استخدام سلطانك ومسؤوليتك كأب أو كأم. لما بستخدم هذا السلطان بروح الحب والحكمة ده بيكسب أولادي قوة إرادة، يكسبهم تحمل مسؤولية، يكسبهم ضبط للنفس، يطلعوا شخصيات قوية. أيضا لأن الولاد تعلموا الطاعة والخضوع في البيت فيتعلموا أيضا الطاعة والخضوع لله، ويتعلموا أيضا الطاعة والخضوع للمسؤولين ولكل من هم في منصب، ويفعلوا هذا بحب وعن قناعة لا عن خوف أو اضطرار. أيضا استخدام هذا السلطان بس بحب وبحكمة لا بسيطرة ولا بعنف ولا بقسوة ولا بشدة. استخدام هذا السلطان يساعد على تهذيب الأطفال خاصة الأطفال ذو الإرادة القوية اللي هما بنسميهم عناديين. تلاقي طفل هو لسه يعني شهور تتضح عليه سمات العناد كده، فإزاي إن أنت تهذب هذا الطفل؟ لابد من استخدام سلطانك. أيضا استخدام هذا السلطان يجعل إن الأولاد ناجحين في دراستهم الأكاديمية وأيضا في أعمالهم. استخدام هذا السلطان يخلي البيت كله منضبط فيعم روح السلام والحب والمرح بدل الفوضى والخناق والتسيب في في المنزل وفي الأسرة.